ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أيها المسترشد، لا تنظر تحت قدمك، فإن تحت قدمك سوء، فإن تحت قدمك سوء الحال. ولكن بالصبر واليقين، وإذا نظرت أمامك سوف ترى بعينيك جميل المآل. فالإنسان في حياته يمر بهذين الثورين ولا بد، ولو المعكوس، إما أن يمر بسوء الحال ثم يجني حسن المآل، وإما العكس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله على عبدين على عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، وإن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولو نظرت إلى سيرة الأفاضل الأماثل بدءا من الرسل لرأيت أنهم يمرون في حياتهم بسوء الحال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نبتلى، هذا سوء الحال، ثم تكون العاقبة لنا، وهذا جميل المآل، أي ما يؤول إليه الأمر. فالتقطه، فيه باب في الفقه اسمه باب اللقط، أي من وجد شيئا مطروحا على الأرض ليس ملكا له فالتقطه، لا تظن أنك ذهبت به أو صار ملكا لك، لا، ده له أحكام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم، رجل وجد غنم
خروف ماذا نفعل فيه؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب، اما ان تاخذها واما ان ياخذها اخوك صاحبها واما ان يفترسها الذئب. إذا هذا فيه حظ لك أن تأخذها، لأن أخاك التي هي منك تاهت عنها، فما بقي إلا أنت أو الذئب. والأصل إصلاح المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو تركت خروفا لذئب افترسه الذئب تأخذه. وسئل عن ضالة الإبل الجمل، فالرجل وقال معه حذاؤه وثقاؤه، يعني مالك ماله، كأنما قال له خذ ضالة الغنم ولا تأخذ ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاؤه وخف بتاعه وسريع، يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو صبور معه شقاؤه، ممكن يريد يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلو ربما عثر عليه صاحبه فما لك ولا. إذا نفهم من هذا أن أموال الناس أصلها العصمة والحرمة، إذ لو تساوت ضالة الإبل مع الغنم لسوى بينهما في الحرم، لكنه لما استرقت الضالتان من حيث المواهب والإمكانات، كأنما قال لك في ضالة الإبل اتركها لعل صاحبها أن يجدها، ولكن لما كان الغالب على ضالة الغنم أن يفترسها الذئب فحفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما أخذته مما ليس للمالك إلا بعد أن تعرفها سنة. وجدت ضالة الغنم تعرفها سنة، بأي وسيلة من وسائل التعريف التي يحصل بها الإعلان، مش مثلا واحد يكتب على باب الشقة بتاعته في العمارة ضايع جد، طيب وأين صاحب الجد ولماذا سيصعد العمارة؟ لا يكون إعلانا إلا إذا تم المراد منه، إما إنسان يؤجر سيارة، وإما ينفق لافتات في الميادين العامة التي مظنة ورود أكبر عدد من الناس، أو ينفق على أبواب المساجد من الخارج، أيضا هذا مظنة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرف عفاصها ووكاءها. العفاص تعرف لما يكون معاك محفظة، شكل المحفظة الخارجي اسمه العفاص، الوكاء مثل مثل السوستة أو مثل الشيء الذي يشد به فن القربة وكاء. فإذا جاء رجل يدعي أن له حقا قل سفلي، فإذا أتى بالأوصاف على وجهها يأخذها، إذا ظل في الوصف لا تكون ملكا له. إنما سدد النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضالة وفي اللقطة، لأن النفس تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو يشتري إحنا من أجل محفظة، أن يجد مثلا رزم السلوك، أن يجدها كده في الشارع. النفس إذا جاءها الرزق بغير جهد يسبب لها سعادة. فنفهم من قوله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون مدى الفرحة الطاغية التي أصيب بها آل فرعون لما وجدوا موسى، التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحة المفلس إذا وجد مالا في الطريق. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وفي الرواية الأخرى المتواترة ليكون لهم عدوا وحزنا. السؤال: هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا
لا،
إنما اللام في قوله تعالى ليكون لهم لام المآل ولام الصيرورة، أي سيصير لهم في نهاية الأمر كذلك، لكنهم يوم التقطوه ليكون قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه. فلو أردنا أن نرتب الآيات من حسب بحسب المعاني كان الأمر كذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. كما لو قلت تزوج فلان ليسقى، وهل تزوج ليسقى؟ إنما تزوج ليسعد، فبلي بامرأة سوء أشقته. أو مثلا كقول الشاعر ندوا للموت وابنوا للخراب، وكل والدة إنما تسلم مولودها إلى الموت. ندوا للموت، فهل الأم التي تعاني آلام الحمل وآلام المخاض وآلام الرضاع وآلام التربية لو وقر في صدرها أن ابنها يموت لما ينزل من بطنها ما حملت؟ إنما حملت وسقيت لتنتظر حياة الولد. ولو كانت تعلم يقينا أنه يموت لما ينزل من بطنها ما حملت. فاللام لام المآل، أي ما يقول إليه الحال. وهكذا اعلم أن كل أمرك يدور في هذا الفلك، فينبغي أن تسلم لله عز وجل فيما قضى واختار لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. شوف التوقف في الآية، ما كان لهم الخيرة أبدا، لأنهم لا يعلمون شيئا. كم من والد تمنى الولد، فلما رزق بالولد وعقه تمنى موته. ولو كان يعلم أن أمره يؤول إلى ذلك ما رب ولا تعب ولا أنفى. رب إنسان تمنى تلفه وهو لا يدري. إن طفلا رضيعا بصره الله عز وجل فعلمنا الحال والمآل، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى وصاحب جريج، وساق قصة جريج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل على دابة فارهة وله شارة حسنة. دابة فارهة قوية، نشبهها الآن بأفخم السيارات، وشارة حسنة أبها وعز. رجل في موكب وابنها يرضع، فعلى عادة الآباء والأمهات يتمنون لأولادهم أفضل مما هم فيه. كل والد يتمنى لابنه أفضل مما هو فيه، وكذلك الأم. فقالت الأم التي تنظر بنظرة أهل الدنيا: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد الرضيع ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها، وهو يقلد فعل الولد. وهذا فن من فنون الدعوة، فن من فنون الدعوة، أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتجسده للمجتمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق سبع حكاية كنوع من ضرب المثل. المهم أن تتفنن في إيصال المعلوم. وكان هذا دأبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الدعاة إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا، مر هو وأصحابه على جدي أسد ميت، فوقف وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسد مقطوع الأذنين. فقال: والله. فقال: ترون هذه هينة على أهلها، رخيصة يعني؟ قالوا: أجل. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فلما سأل وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا حقارة الدنيا، وأراد أن يقيم الحجة عليهم بألسنتهم. فقد قالوا: والله لو كان حيا ما اشترينا، يعني نحن جاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بلسانه، فيكون الجواب بعد ذلك: فلم تقتل أخاك على الدنيا إذا كانت هذه الحقارة؟ نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يربط ما بين المثل وما بين الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصه، مع أن الصحابة كلهم يعلمون كيف يمص الصبي ثدي أمه، لكن هي مبالغة استحضار المشهد، كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فجعل يشير إلى عينه وأذنه: إنني معكما أسمع وأرى. تأكيد للمعنى وليس تجسيما بطبيعة الحال. قال: ثم مروا بفتاة يضربونها ويقولون لها: جنيت سرقت. وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. قالت له: حلقة. دعت عليه حلقة، يعني أصبت بوجع في حلقة، يعني لماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها: أما الرجل الذي يضرب دابة فارهة وله شارة حسنة فإنه جبار من الجبابرة، وأما الذي يقولون لها زنيت ولم تزن سرقت ولم تسرق فإنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي خفيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ أن تبصر الحال والمآل وتستقيم، هذا لا يبصرك به إلا الله. ولذلك كان لا بد عليك أن ترضى بالقضاء، هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد أن ترضى بالقضاء وأن تسلم لله عز وجل فيما اختار، ولا تعترض على ربك فيما فعل. فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة زلت عن أفهام العباد. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله لما قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. فاسق بصفة مستمرة وكاره بصفة مستمرة. فسلم لله. ذكر يحيى بن عاصم الغرناطي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده فرة ماء وأتى على بئر فوضع الفرة على حافة البئر ونزل فشرب ثم نسي المال وانصرف. فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فالتقطه وسقى الغنم وانصرف. ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انصراف الراعي فشرب وجلس وتذكر الفارس ماله فرجع فوجد ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال: أين المال؟ قال: لا أعرف شيئا. قال: المال معك. ولم يشك الفارس أنه التقط المال. فلما أنكر الرجل أخرج الفارس رمحا وقتله. فقال النبي: أيقتل البريء ويفر الآخذ؟ فقال الله عز وجل له: إن لي حكمة زلت. أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل أبا الفارس. فسلطت ولي الدم عليه فأخذ بثأر أبيه. فبكى ذاك النبي وقال: لا أعود. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال. إن لم تدفعه بأن الله عز وجل فعال لما يريد ولا يظلم مثقال ذرة تسلل إليك الشيطان من هذا الباب. والذين ظلوا في باب القضاء والقدر من أكابر العلماء الفحول جمع القدرية والجبرية فرق فيها عباقرة فيها ناس من أذكياء العالم. لماذا ظلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب بضاعته التسليم والرضا. تسليم ليست بضاعته العقل. ولذلك كان هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الخالقة التي خلفت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة في بقيع الغرق وكان بيده مسطرة فجعل ينفث بها في الأرض فقال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن مالك: يا رسول الله، أهذا أمر مضى وجف به القلم أم مستأنف؟ قال: بل مضى. في بعض الروايات قال فراقة: فلا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يفهم هذا الفهم المعكوس الذي تسرب إلى جماهير المسلمين فسألوا السؤال المنفوس: إذا قدر الله علي المعصية فلما يعذبني؟ وهذا اتهام لله عز وجل. الصحابة لم يكونوا كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جف القلم بما أنت لاقي خلاص، وكتب عند الله عز وجل أنت من أهل السخاء ومن أهل السعادة. يوم يقول فراق ابن مالك صاحب الفكر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة: لا أجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب، والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل، فلا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر. لا تقل كما قال أهل الجاهلية: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لو أنه لم يخرج من بيته ما مات، هذا ظن الجاهلية، كان لابد أن يخرج ليموت. خروجه جزء من القدر، وليس القدر منفصلا عن السبب. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام فراق. فأما من أعصى، أو في إعصاء من العبد، أعصى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى أعصى واتقى وصدق، كل ده كسب العبد شغله، فسنيسره لليسرى، هو ذا القدر. يبقى لا يمكن ييسر لليسرى الا اذا اعطى واتقى وصدق. فالذين يقولون انه كتب علينا النار وادخلنا النار وما لنا حيله، اين هذا؟ هذا مضاد لكلام الله عز وجل. واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. يبقى بين لنا ربنا عز وجل ان في سبب مبذول منه، وهذا السبب يكون على وفق النهايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد سفر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد سفر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. أو ده حال مآت لكنه معقول، لتتم حكمة الله عز وجل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بسبب يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيتوب العباد ويسأل كيف ذلك؟ طب وأين هذا العمل الزمن الطويل؟ أما سفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في سبب؟ هنا يمتحن الذين آمنوا، والذين رق دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر، يعني مسافة بسيطة وزمن يسير، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، طب أين هذا السوء؟ فيقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله، وقبل أن يسلم أخرج ريحه، ما حكم صلاته؟
من فضلك اقلب الشريط.